انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكوره مش بس جوان، الكوره عالم كبير مليان اخبار وانتقالات واحداث وبطولات. فلو انت مهتم تعرف كل حاجه عن عالم الساحره المستديره، فاحجز مكانك معايا انا مهاب امين على ملعب تسعينات اف ام. هتعرف كل الاخبار واخر الانتقالات وهتحلل معايا المباريات، فاستنونا.
ملعب تسعينات اف ام مع مهاب امين كل يوم خميس الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من ملعب تسعينات اف ام، معايا انا مهاب امين على راديو تسعينات اف ام. وحلقة النهاردة هتكون الحقيقة مليئة بالاخبار والاحداث، واكيد هنتكلم عن كاس العالم للاندية وخروج النادي الاهلي، وهنتكلم كمان عن تفاصيل اكتر وتحليلات اكتر عن الخروج. لكن خلينا نتكلم عن المباريات اللي اتلعبت امبارح واتلعبت كمان النهاردة فجرا. البداية كانت في لقاءات امبارح، لوس انجلس الامريكي بيتعادل مع فلامينجو البرازيلي 1-1، بروسيا دورتموند بيفوز على أولسن هنداي الكوري 1-0، سان داونز الجنوب أفريقي يتعادل سلبا مع فلومينينزي البرازيلي بدون أهداف، الترجي التونسي بيخسر من تشيلسي الإنجليزي 0-3، وأراوا ريد دايموند الكوري بيخسر من مونتيري المكسيكي 0-4، وإنتر ميلان الإيطالي بيفوز على ريفر بليت 2-0. طبعا بخسارة بتعادل سان داونز بتنتهي مغامرة الفرق الإفريقية من البطولة. يمكن سان داونز كان لحد وقت طويل ناس كتير متوقعة انه يكمل، خصوصا بعد ما فاز في اول مباراة والهزيمة بصعوبة 4-3 من امام بروسيا دورتموند. ناس كتير شافت انه احتمال انه يقدر يكمل، لكن للأسف التعادل ما كانش في صالحه، خصوصا مع فوز بروسيا دورتموند الناحية التانية. كمان الترجي بعد ما فاز مباراة وانهزم يمكن في المباراة الثالثة من تشيلسي، يمكن الهزيمة كانت متوقعة نتيجة فرق الخبرات ما بين الفرقتين، لكن الترجي خلاص بتنتهي مغامرته، ما بيبقاش فاضل للفرق العربية في البطولة يمكن غير فريق الهلال السعودي اللي بنتمنى له التوفيق كممثل العرب الوحيد اللي موجود في البطولة حتى الآن. لكن قبل ما نتكلم عن البطولة ونتكلم عن إحصائيات كمان من داخل البطولة، خلينا كده نقول أخبار من داخل الكرة المصرية. كنا قلنا لكم الحلقة اللي فاتت إنه نادي الاتحاد بعد ما كان خلاص بيتفق مع كابتن علاء عبد العال كمدير فني لنادي الاتحاد، الراجل رجع اعتذر وما راحش نادي الاتحاد. خلاص تم الاتفاق مع الكابتن أحمد سامي المدير الفني السابق لنادي سموحة إنه يبقى المدير الفني القادم للاتحاد السكندري. ما فيش شك إنه كابتن أحمد سامي اسم مش غريب على الكرة السكندرية، وأكيد يعني بالنسبة لنادي الاتحاد ومكسب كبير جدا، بتمنى له التوفيق. كمان من ضمن أخبارنا إنه نادي الزمالك بيعلن القائمة الأولية للعيبة اللي هتكون موجودة مع الموسم القادم، وبشكل نهائي القائمة بتخلو من اسمين الحقيقة مهمين جدا. الاسم الأول هو محمد عبد الشافي اللي خلاص بيعلن رسميا اعتزاله لكرة القدم، وفي كلام على اتجاهه بقى إنه يكون موجود في منصب، إما هيكون في منصب إداري وإما إنه هيكون في قطاع الناشئين في النادي. وإن كنت أنا يعني شايف أو أفضل إنه يكون موجود كإداري في الفرقة، لأن عبد الشافي من اللعيبة اللي عندها خبرات، اللعيبة كمان اللي محبوبة على مستوى اللعيبة وعلى مستوى زمايلها، ما هوش بعيد عن الفرقة، وبالتالي أعتقد أنه عمله الإداري حيسهل حاجات كتير في نادي الزمالك. كمان من ضمن اللعيبة اللي خلت القائمة الأولانية منهم هو اللاعب عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بنسبة كبيرة خلاص انتهى عقده، وكان في كلام على انه مش هيجدد وانه في مشاكل في الامور الماديه، لحد ده ما يتحل فعبد الله السعيد اسمه مش موجود في القائمه الاوليه. القائمه الثانيه اللي هتتعمل هيتحط فيها اسم عمر جابر ومحمود بن تايك، لان الاثنين بنسبه كبيره هيجددوا او جددوا خلاص عقدهم مع نادي الزمالك وهيكملوا الموسم اللي جاي. هنكمل باقي اخبارنا بس بعد الفاصل. بفكر حضراتكم برقم التليفون 010-427-894. نطلع فاصل نرجع لكم مره ثانيه.
تشربها وتحرقها وترمي كأني ورقة من دفاترة تقطعها تشبطها وترمي وكأني سجارة بين صوابعك تشربها وتحرقها وترمي كأني ورقة من دفاترة تقطعها تشبطها وترمي خلاص ملتني بعد ما هدتني فاكرني
ورجعنا لكم مرة تانية. لسه بتسمعوا ملعب تسعينات اف ام ولسه بنتكلم في اخبار الكورة وهنروح بقى لكاس العالم للاندية. يمكن النادي الاهلي رغم خروجه من البطولة لكن بيعتبر الفريق اللي احرز اكبر عدد من الاهداف في مباراة بالمونديال. طبعا بنتكلم عن مباراته قصاد بورتو والتعادل 4-4 في المباراة. يمكن كان الاهلي قريب في اوقات كتيرة من انه يحسمها لولا التسرع في انهاء الهجمات في اللحظات الأخيرة أمام المرمى وضعته لفرص كتيرة جدا في أمام المرمى. والحقيقة ده كلام اتقال على فكرة حتى قلناه في المباراة بعد المباراة الأولى قدام انتر ميامي وشوفنا كم الفرص المهدرة خصوصا في الشوط الأول في مباراة انتر ميامي. الموضوع بيتكرر في مباراة بورتو ولكن على مدار الشوطين فرص كتير جدا ضيعها النادي الأهلي. طبعا مع بعض التحفظات على أداء الشناوي تحديدا في المباراة دي على مستوى حراسة المرمى. ناس كتير شافت ان الشناوي كان بعيد في الكور كتيرة انه ما كانش بيحاول حتى يعمل تراي على كور كتير جدا يعني من اللي دخلت مرمى مستوى كان اقل بكتير. لكن المباراة دي كان كمان من مميزاتها انها بينت مستويات لعيبة كتيرة جدا جدا ظهر بشكل جيد زي زيزو زي محمد بن رمضان اللي يمكن بعد المباراة دي ناس كتير شافت انه مكسب كبير جدا على مستوى نص الملعب في النادي الاهلي وانه بيقدر انه يكون رمانة ميزان في الفرقة سواء دفاعيا او هجوميا. مستوى جيد جدا شفنا كمان الهدف اللي احرزه شفنا كمان اليو ديانج اللي راجع بقوة وشفنا كمان ان هذا اللاعب بشكله وبطريقة لعبه ومستواه يعني انا واحد من الناس شايف انه ما كانش ينفع انه في اول مباراتين يقعد احتياطي وتنزله في وقت متأخر في المباراة التالتة رغم انه كلاعب كان لاعب مهم جدا. خليني كمان اقول لكم ان ده اول هاتريك للاعب اللي هو وسام ابو علي اللي الحقيقه قدم برضه مباراه الثالثه كان فيها بشكل جيد جدا في تاريخ الاهلي بالمونديال. وسام بالمناسبه هو سادس لاعب في تاريخ المونديال يسجل هاتريك في البطوله. والنادي الاهلي هو اول فريق افريقي بيتعادل مع نادي اوروبي في المونديال واول لاعب افريقي طبعا هو بيحرز ثلاثيه في شباك فريق بيحرز هدف في الشباك فريق أوروبي. يمكن كمان شفنا بن رمضان وطبعا وسام وأول لاعب عربي بيحرز ثلاثية في الشباك فريق أوروبي. وخليني كمان أكلمكم على النادي الأهلي بعد البطولة. ناس كتير كانت شايفة او يعني بتنتقد مستوى المدير الفني خوسيه ريفيرو بانه الراجل ده كان سبب في انه الاداء ما كانش افضل حاجه، الخطط اللي كان بيلعب بيها، التاخر في التغييرات، وهي يمكن نفس المدرسه اللي كان الاهلي بيشتكي منها مع مارسيل كولر، فكره التاخر في التغييرات او في الاداء. ناس كتير شايفه كمان انه يعني انا واحد من الناس شايف انه الراجل، ناس كتير بتقول انه ما كانش يعرف كتير عن اللعيبه او ما يعرفش اللعيبه، والراجل جه قبل البطوله بحوالي اسبوعين او 10 ايام فمش لاحق يعرف حاجه عن اللعيبه. طيب هنا السؤال، طب ما انت معاك جهاز معاون، طب ما انت معاك الكابتن محمد يوسف ومعاك الكابتن عماد النحاس والناس دي على علم باللعيبه دي. لو القصه قصه انه ما كانش ينفع انه انت تجيب مدير فني اجنبي ويجي قبل البطوله باسبوع او باسبوعين او حتى بعشر ايام انه يمسك الفرقه، طيب ما كنت تدخل البطوله بالكابتن عماد النحاس. ناس كتير كانت ممكن تبقى شايفه ان دي مغامره وان الكابتن عماد مع كامل احترامنا ليه لكن ما يقدرش ان هو يبقى مسيطر على الفرقه بشكل كبير او انه يبقى موجود في الفرقه في بطوله كبيره زي دي، لكن في النهايه انت كان التارجت بتاعك يعني مع كثره الفرق اللي موجوده، بنتكلم بقى في 32 فرقه، مع كثره الفرقه ديت انت ما كنتش يعني ما كانش في البلان بتاعتك انك تاخد البطوله، وبالتالي كنت ممكن تعتمد على الكابتن عماد النحاس باعتباره عارف اللعيبه وعارف الفرقه ان هو اللي يقود الفرقه في خلال الفتره بتاعه البطوله، وبعد كده تبقى تعالى بقى نتكلم في مدير فني اجنبي، ساعتها كنت هتقدر تتكلم في الجزئيه دي. اما بقى جزئيه اصله ما يعرفش اللعيبه، طب ما انت معاك الكابتن محمد يوسف، طب ما انت معاك اجهزه فنيه تانية، طب ما انت معاك محللين اداء اكيد هم يقدروا يساعدوك في ده، يقدروا ان هم تاخد مشورتهم في ده، الا اذا كنا بنتكلم عن مدير فني لا يستمع لراي احد، وده شفناه على فكره بيحصل في انديه كتير، وبيحصل حتى كمان قبل كده في النادي الاهلي انه كان في لعيبه وفي ادارات كانت كشفت انه في لعيبه ما الاجهزه الفنيه ما بتاخدش براي حد وبيعتمد على رايه هو فقط. خليني كمان اقول لكم انه البطوله لغايه دلوقتي يمكن في فرق خرجت من البطوله بدون تحقيق مكسب واحد، والحقيقه ادائها وكان علامه استفهام كبيره جدا، بنتكلم حتى منهم على فرق عربيه، بنتكلم على فريق العين الاماراتي مثلا اللي خرج يمكن مجموعته الى حد ما ظلمته بشكل كبير جدا في وجوده مع فرق كبيره زي السيتي وزي اليوفي، وكان كمان الصعوبه في ان اول مباراتين ليه في البطوله بيلعب فرقه بحجم السيتي وفرقه بحجم اليوفي، كذلك فريق زي الوداد، لكن الوداد يمكن شفناه حاول شويه قدام السيتي رغم الهزيمه لكنه حاول انه يعمل حاجه، يمكن ما اسعفوش الوقت وما اسعفوش قله الخبرات. لكن الناحيه الثانيه فريق العين، انت بتغلب في اول مباراه 6 بتتغلب في المباراه الثانيه 4، فلا انت ادائك ومستواك في العين الاماراتي من الفرق الكبيره في الامارات ما كانش افضل حاجه. يمكن سان داونز في رايي هو من افضل الفرق اللي شاركت في البطوله على المستوى الافريقي لغايه دلوقتي، وياتي من بعد منه الترجي. انا شايف ان الفرقتين دول قدموا على المستوى الافريقي مستوى جيد جدا، صحيح الترجي برضو نتائجه ما كانتش افضل حالا، ولكن مجموعه الترجي كانت مجموعه صعبه خصوصا مباراته الاخيره امام تشيلسي، لكن سان داونز حاول بشكل كبير حتى في مباراته امام بروسيا دورتموند زي ما قلت لحضراتكم اللي انتهت 3-4، وحتى المدير الفني لسان داونز قال انه احنا قدمنا مباراه قدام بروسيا دورتموند فريق بروسيا لن ينساها على مدار تاريخه، ده حقيقي لانه في اوقات كتيره جدا المباراه راحت وجات اكتر من مره، وسان داونز كان عنده الامل الكبير انه يحقق مفاجاه وانه يفوز. يبقى الامل في نادي الهلال اللي هنتكلم عنه بس بعد الفاصل. بفكركم تاني برقم التليفون 0-1-427-894، خليكم معانا.
لا تشوف وانا اتقرا، طب وفي حاله المقارنه مين زيك يا ترى؟ لو علي اعمله، لا تشوف وانا اتقرا، طب وفي حاله المقارنه مين زيك يا ترى؟ انا رايي ان انت لا احلى ونص، ما بمسكش العصا
ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنسمع برنامج الملعب تسعينات اف ام ومعكم وهاب امين. فكركم تاني برقم التليفون 010-427-894. خلينا بقى نتكلم شوية عن نادي الهلال السعودي اللي ظهر بشكل مختلف مع انزاجي المدير الفني القادم من الانتر عشان يدرب الفريق. والحقيقة انه احنا شفنا فرقة واقفة على رجليها، فرقة مش خايفة، بتلعب اول مباراة قدام يعني فرقة من اكتر الفرق المرعبة في البطولة هو ريال مدريد، باسامي بقى لعبته بخبرات لعبته، لا واقفين على رجليهم سدين معهم حارس مرمى انا بشوف ان هو يعني قد يتوج بجائزة احسن لاعب في احسن حارس مرمى في البطولة هو ياسين بونو، مع طبعا اللعيبة الكتيرة سواء في نص الملعب او في خط الدفاع، اللعيبة قادرة انها تقف على رجليها، قادرة انها تسد. صحيح في مشاكل في انهاء الهجمة وفي احراز الاهداف خصوصا مع اعتماد الفرقة على مهاجم وحيد اللي هو متروفيتش، لكن بخلاف ذلك الفرقة قادرة تقف على رجليها وقادرة انها تسد بشكل جيد جدا. انزاجي بدأ يلعب مع الفرقة بالطريقة نقل الكرة على الارض اللي هي نفس الطريقة اللي شفناها مع الانتر في كاس في بطولة دوري ابطال اوروبا، وبنفس الاسلوب بدأ يلعب بيهم الطريقة. والحقيقة واضح انه لعيبة الهلال السعودي عرفت انها تتأقلم مع الطريقة بسرعة جدا وفي وقت قليل جدا قدرت انها تقدم اداءات جيدة. وشوفنا حتى في مباراة سالزبورغ في أوقات كتيرة جدا الفريق كان يقدر أنه يحسم المباراة ويخلص المباراة لولا زي ما قلت لحضراتكم قلة عدد المهاجمين ومشاكل في إنهاء الهجمات. خلينا نروح بقى لبعض الأخبار سريعا. المنتخب الإيراني بيفكر في الانسحاب من كاس العالم 2026، كاس العالم اللي جاية اللي هتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. في كلام على انه المنتخب الايراني نتيجه طبعا المشاكل السياسيه اللي شفناها مؤخرا المنتخب الايراني بيفكر في الانسحاب، والحقيقه انه التفكير في الانسحاب هيكون ليه عواقب وخيمه جدا زي ما احنا عارفين على اي فرقه بتفكر انها تنسحب من بطوله كاس عالم، وتقليل عدد الفرق المشاركه ممكن ده يؤدي الى انه المنتخب الايراني يعاقب بانه ما يشاركش في البطوله اللي بعدها كمان ايا كان هيتم استضافتها فين، وينزل كمان المنتخب الإيراني في التصنيف. وأعتقد المنتخب الإيراني مش هيغامر هذه المغامرة، ربما يكون مجرد تصريح للاستهلاك، ربما يعني القرار ده يتم الرجوع فيه، لكن هنشوف إيه اللي هيحصل. احنا عارفين طبعا المنتخب الإيراني كان خلاص ضمن الوصول إلى كأس العالم ومعه المنتخب الياباني ومعه كمان المنتخب الأردني اللي صعد لأول مرة لكأس العالم، نتمنى لهم طبعا التوفيق. أعتقد المنتخب الإيراني هيعيد التفكير في القرار مرة أخرى. الميلان بيعلن استعداده للاستغناء عن رافائيل لياو لبرشلونة مقابل اللاعب خدمات اللاعب أراخو. دي صفقة للتبادل ما بين طبعا رافائيل لياو وأراخو. برشلونة شايف أنه محتاج جدا في الفترة اللي جاية للياو. رافائيل لياو ظهر بمستويات جيدة جدا سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الميلان، وطبعا أراخو الناحية التانية عندهم أداء جيد جدا مع برشلونة، صفقة أعتقد أنه المستفيدين منها هم الفرقتين. لكن لحتى الآن الصفقة هي مجرد اقتراح من الميلان، والميلان قال أنه مستعد يتنازل زي ما تحكوا عن رافائيل لياو بشرط طبعا هذه إتمام الصفقة هو خدمات أراخو. لكن الكلام أو الكرة الآن في ملعب برشلونة، هل برشلونة عنده استعداد يتنازل عن أراخو ولا لا؟ ده المهم في الفترة اللي جاي. دولة المغرب بتنضم إلى أسبانيا والبرازيل للرغبة في استضافة كاس العالم للأندية 2029. طبعا احنا عارفين انه كاس العالم للأندية خلاص هيتم، هيبقى وضعه زي كاس العالم للمنتخبات بالضبط، هيتعمل كل 4 سنين. المغرب وأسبانيا والبرازيل قدموا ملفات لرغبتهم في استضافة البطولة اللي جاية، واحنا عارفين انه في فرق من دلوقتي بتستعد بقى لكاس العالم اللي جاي، كمان ضمنها فريق بيراميدز على فكره اللي خلاص ضمن وجوده في كاس العالم اللي جاي على مستوى الانديه، بدا ان هو يفكر الموضوع هيمشي ازاي، الفرقه هيكون وضعها ايه، اللعيبه اللي هيجيبها وقتها، وان كان لسه فاضل يعني لسه بدري ولسه فاضل 4 سنين. لكن لو هنتكلم بقى عن الدول المستضيفه، المغرب اللي ما شاء الله عندها بنيه تحتيه على مستوى الملاعب جيدة جدا في الفترة الأخيرة، كذلك طبعا أسبانيا، كذلك البرازيل، منافسة هتكون قوية جدا، خصوصا كمان أنه المغرب بدأت تطور في البنية التحتية من قبل كاس الأمم الأفريقية اللي خلاص على الأبواب واللي هتستضيفها المغرب السنة الجاية. لكن كمان دخولها مع اسبانيا والبرازيل هتكون منافسه شرسه جدا جدا، بنتمنى لهم فيها يا رب التوفيق. نادي سانتوس البرازيلي بيقرر تجديد عقد اللاعب نيمار. خبر انا شايفه يعني قررت ان سانتوس يجدد عقد نيمار، ربما يكون الغرض منه انه نيمار ما فيش انديه اوروبيه بتدور عليه دلوقتي او يعني متطلبه خدماته لغايه دلوقتي. نيمار من اللعيبه اللي راح الهلال السعودي في صفقه وضجه كبيره جدا جدا، لكن ما قدمتش المطلوب، خصوصا انه نيمار من اللعيبه اللي كان دايما حتى بيطلق عليها لقب اللاعب الزجاجي من كتر ما كان بيتصاب، وفترات اصابته بتبقى اطول من فترات لعبه ومشاركاته مع فريقه. والكلام ده على فكره كان معروف من زمانه، حتى كان معروف وهو في برشلونه انه لعب اصاباته اكتر من مشاركاته، رغم انه لعيب مهاري بشكل كبير جدا جدا، سواء بقى لما لعب مع برشلونه او لما لعب مع باريس او لما راح الهلال، فترات اصابته كانت قويه جدا. لكن واضح ان نادي سانتوس البرازيلي عنده الفرصه وعنده الرغبه في انه يظهر بشكل يعني جيد، ومحتاج خدمات نيمار للفتره اللي جايه، واعتقد ان نيمار هيستمر معاهم على الاقل عشان يضمن وجوده مع منتخب البرازيل الفتره اللي جايه مع مديره الفني الجديد انشيلوتي. نادي الاهلي بيمنح راحه للاعبي 18 يوم قبل الاستعداد لموسم جديد. خلاص الفرقه خرجت من كاس العالم للانديه ورجعت مصر، ف خلاص الفرقه هتاخد راحه 18 يوم قبل ما يبقى بقى في استعداد سواء لكاس السوبر، سواء بقى السوبر المحلي او بنتكلم في حتى البطوله الافريقيه اللي هتتلعب بعد كده او الدوري المصري. كل دي حاجات او بطولات لازم الفرقه تجهز لها. ريبيرو كمان يبدا يتعرف اكتر على اللعيبه، زي ما قلنا قبل كده ان ريبيرو عنده مشكله في التعرف على اللعيبه او في انه مش واخد لسه مش عارف كل اللعيبه. تاقلم الصفقات الجديده كمان اللي ما شاركتش بشكل كبير، وان كان بيقال ان في لعيبه هترجع الى انديتها مره تانية، وان فتره الاعاره بتاعتها كانت فتره البطوله بس، منهم حمدي فتحي مثلا. لكن انا شايف انه في لعيبه كتير قوي مكسب ولازم تتاقلم اكتر مع الفرقه، وده اللي هيعمله اعتقد المدير الفني بعد العوده من الراحه اللي هي لمده 18 يوم. كريستيانو رونالدو بيستعد خلاص للاتفاق مع نادي النصر السعودي على التجديد، بعد كلام كتير جدا جدا راح وجي ما بين فكرة كريستيانو هيجدد مش هيجدد، هيكمل في الكورة ولا هيعلن اعتزاله ويتجه للمناصب الإدارية. خلاص كريستيانو بنسبة كبيرة جدا بيتفق مع نادي النصر السعودي على التجديد لموسم آخر، يعني طبعا التوفيق. ونادي النصر شايف انه بدأ يتطور بشكل كبير جدا، خصوصا مع وجود كريستيانو، والراجل فرق معاهم جدا على مستوى انهاء الهجمات. يعني صحيح انه ما قدرش يحقق معاهم دوري ابطال اسيا السنه دي، لكن حاول بشكل كبير، ظهر بمستويات اكتر من رائعه في مباريات كتيره جدا جدا، واعتقد ان ده خبر يسعد كل مشجعي النصر على مستوى الوطن العربي وليس على مستوى السعوديه فقط. ليفربول بقى كان طلب بعد ما جه نادي نابولي وطلب التعاقد مع نونيز، فليفربول قال عشان أسيب لكم نونيز أنا محتاج 90 مليون يورو. فكان رد نابولي هو التصريح بتاع أنهم مش هيدفعوا أكتر من 30 مليون للاعب، وكما قيل جملة اتقالت كده من المدير الإداري في نابولي بالضبط، لن ندفع أكثر من 30 مليون في لاعب سنعلمه أساسيات مركزه. رغم خطورة الجملة لكن ناس كتير شايفة أنها حقيقية جدا، خصوصا أنه نيزا عنده مشاكل كتيرة جدا في جزئية إنهاء الهجمة، في جزئية المشاركة الهجومية. جماهير ليفربول كانت بتشتكي منه يعني في الجزئية دي بشكل كبير جدا جدا. لكن الكلام بقى على أن ليفربول طالب 90 مليون ده مبلغ مبالغ فيه جدا جدا، ورغم زي ما قلت لحضراتكم أن التصريح صادم وقوي جدا من إدارة نابولي، لكن قد يكون معهم حق فيه. ليفربول محتاج الاستثمار وجود اللاعب في الفرقة. هل هو بقى محتاج نونيز ولا لأ؟ أنا رأيي الشخصي أنه لأ، أنت مش محتاج نونيز دلوقتي. نونيز يروح فرقة تانية ده شيء يعني شايف أفضل ليه هو، لأنه نونيز حتى ما كانش بيشارك بقوة أو ما كانش بيشارك كتير مع فريق ليفربول، فهيبقى عنده فرصة للمشاركة أكتر، وخصوصا نابولي فريق كبير، ونابولي من الفرق اللي متعودة تشارك على مستوى الدوريات الأوروبية وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا فهيضمن مشاركته فيها. صحيح هو في ليفربول كان ضامن ده برضو، لكن مع نابولي مشاركته هتكون أقوى، لكن ما زال العائق هو الجزئية المادية. وأعتقد بعض التصريح ده ربما نونيز نفسه يفكر في أنه ما يروحش نابولي، لأنه بيعتبر هذا التصريح يعني تقليل منه كلاعب. نادي ليون الفرنسي خلاص بيهبط للدرجة الثانية في فرنسا بسبب ديونه اللي تجاوزت 500 مليون يورو. طبعا مبلغ كبير جدا. نادي ليون من الأندية الكبيرة على فكرة، ومن الأندية اللي كان لها تاريخ كبير في فرنسا، من الفرق اللي كانت دايما بتنافس على الحصول على الدوري الفرنسي، مشاركة في دوري أبطال أوروبا. صحيح يمكن يعني الأمور في جزئية البطولات حصل فيها مشاكل كتيرة الفترة اللي فاتت والكام سنة اللي فاتوا، لكن هو بيحاول أنه يبقى موجود طول الوقت. هيقدر يرجع ولا لا، هيقدر يسدد يعني الديون اللي عليه ولا لا، خصوصا أنه الفرقة زي ما قلت لحضراتكم بعيدة عن المشاركة في البطولات الكبيرة بقى لها فترة طويلة جدا. كم الديون المتراكمة دي هيتم حلها ازاي؟ دي طبعا خطوة لازم الفريق يفكر فيها إذا كان يريد أن يعود مرة تانية للليج آن أو الدوري الممتاز الفرنسي. نادي نرجع بقى للكرة المصرية. النادي الأهلي بينهي علاقته بيحيى عطية الله بعد مونديال الأندية. صفقة يحيى عطية الله من الصفقات اللي برضو كان عليها كلام كتير جدا وكان عليها لغط كتير جدا جدا، وكنا طول الوقت سامعين أنه يحيى عطية الله أشرف داري من أهم اللعيبة اللي موجودة. يمكن يحيى عطية الله مشاكل الإصابة، ورغم ان اللاعب قال انه هو عايز يكمل في النادي الاهلي، لكن مشاكل الاصابه خلته بعيد كتير عن مستواه وبعيد كتير عن المشاركات. لكن انا شايف انه يعني يحيى عطية الله لو استبعدنا جزئيه الاصابه اللي هي في النهايه اكيد مش حاجه بايد اللاعب، هو كلاعب مستواه مش سيء، ولكن المشكله انه يحيى عطية الله جه في هذا المركز بعد لاعب انا بشوف انه من اهم اللعيبه اللي جت في المركز ده وهو علي معلول. هو جه بعد علي معلول، ودي يمكن من أصعب الحاجات اللي يمكن صعبت مهمته، لكن بنتمنى له التوفيق سواء هيكمل بقى مع الأهلي أو هيرحل من النادي الأهلي. دي كانت كل أخبارنا النهاردة في ملعب تسعينات FM. بشكركم جدا، كنت معاكم مهاب أمين. تابع على خير إن شاء الله الحلقة اللي جاية. سلام عليكم.